على ما كتب لنا سبحانه وتعالى في الأزل. ما كنا لندري أن الله عز وجل قد كتب لنا في الأزل القديم أن نجلس ونلتقي وننتفع فنحوز أجرا عظيما. فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأله عز وجل أن يوالي بركاتها علينا إلى ما لا نهاية.
We said in the name of God, the merciful, the compassionate, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad. And he said that we didn't know that Allah subhanahu wa ta'ala was going to provide for us this benefit, that this was a blessing that was decreed in the Azlan, in pre-eternity.
إنما تظهر الأيام والليالي سر ما خباه الله سبحانه وتعالى في الأزال للمسلمين، وتظهر الأيام والليالي عنوانا ما ادخره الله عز وجل للمسلمين ما ياتي في يوم الدين. فنحن في عالم وسط بين ما تقدم وبين ما سيأتي، وجلستنا هذه واجتماعنا هذا ولقاؤنا بإخواننا المسلمين في هذه البلاد وتعرفنا عليهم علامة لنا إن شاء الله، علامة لنا إذا كان مقبولا عند الله أننا سنجني ثمار هذه الجلسة في جنات النعيم، وأمارة على ما تقدم لنا في الأزل أن أرواحنا كانت في عالم الغيب مؤتلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري: الأرواح جنود مجندة. فأرواح المسلمين جنود مجندة تتآلف في الأزل فتتعارف في الدنيا، الذي يربط بينها ويعرفها على بعضها البعض هي الكلمة الجامعة العظيمة المانعة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
So that everything that is manifest in this world, it ultimately is from the divine decree of Allah subhanahu wa ta'ala. It took place in pre-eternity. And it's also at the same time, it's an unwan, it's a title, it's a sign that this is Allah subhanahu wa ta'ala wants good for us. Because this is in this world, the middle realm, that this world is actually going to play out as it was decreed in the first realm, but it's also going to be a sign of what takes place in the next realm. And so that this gathering, that we hope this is a sign, inshaAllah, that it's a sign that Allah subhanahu wa ta'ala is going to bless us to seek the fruit of it in paradise in the next world. Inshallah, that's also a sign that he's decreed for us subhanahu wa ta'ala good. Because we see in a hadith in Bukhari that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the souls are like soldiers set up in ranks. And so that the word that bounds these souls together is the word of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
الأمر الذي ربطنا هي الكلمة الجامعة المانعة، الجامعة لجميع الخيرات، المانعة لجميع الشرور عن أصحابها، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو رباط كبير عظيم مقدس لا يعرفه الإنسان، بل كل يوم كلما ازداد إيمانا كلما ازداد نورا كلما ازداد هداية علم هذا الرباط المقدس الذي ربطه بالآدمية، ربطه بالبشرية، ربطه الله برباط لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل يوم يزداد على المؤمنين يكون لهم إخراج من الظلمات، والظلمات وردت في القرآن بلفظ الجمع من الظلمات، والنور ورد بلفظ الإفراد، وهذا يشير إلى أن الظلمات متنوعة، كلما خرج الإنسان المسلم من ظلمة قابلته ظلمة حتى يخرج من جميع الظلمات إلى نور الإيمان، إلى نور الهداية، إلى نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرف الحق من الباطل.
So that this word that gathers us and puts the link with our hearts together is jam'at mani. It gathers all good and it prevents all evil. This is the word of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, the statement. And this is a great statement. This is a sacred statement. And that believers who continue to repeat this will be in constant increase. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah is the wali, he's the protector of those who believe. That he takes them out from the darknesses, from the shadows into the light. And that we see that when Allah subhanahu wa ta'ala talks about darkness in the Quran, we find it in the plural, dhulumat. And this is to indicate that there is many different types of darkness. But whereas when we see Allah ta'ala talking about light, that it's in the singular. He just talks about nur. And so that all of the different types of darkness that people are led astray in, that when they are led from one type to another type, and Allah Ta'ala takes them out of all of them, then they'll be in the light. They'll be in the light of guidance that Allah Subhanahu wa Ta'ala gives them.
هذا نور الله سبحانه وتعالى الذي نور به قلوب المهتدين، كما قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض. نور في القلوب يقذفه الله سبحانه وتعالى، ليس كنور السرج، ليس كنور الشمس، ليس كنور القمر، نور من نور لا إله إلا الله، يظهر للناس يوم القيامة عندما تتعطل الأنوار الحادثة، عندما تتعطل الأنوار المصنوعة، عندما تتعطل الأنوار المخلوقة، يظهر النور الذي قذف في قلوبهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. هذا النور أين هو؟ هل يراه الإنسان؟ لو شققنا قلب إنسان هل نرى هذا النور في قلبه؟ هل نرى نورا محسوسا؟ هو من نور الله الذي هو منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن ابن عباس كل يوم يطلب الزيادة من هذا النور الباطني المعنوي الذي يفرق الإنسان به بين الحق والباطل، يفرق الإنسان به بين الإيمان والكفر، يفرق الإنسان به بين الحق وما هو أفضل من هذا، بين درجات الحق. كان كل يوم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اجعلني نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري. انظر، شعر فيه نور وشعر بدون نور، سمع فيه نور من الله وسمع بدون نور من الله، قلب فيه نور من الله، نور الهداية، نور المحبة، نور الخير، وقلب من غير نور. نسأل الله أن يجعلنا هذا النور الإلهي إن شاء الله.
So that this light that Allah subhanahu wa ta'ala gives to the hearts of the believers, Allah says in the Quran that Allah is the light of the heavens and the earth, and the hearts of those who are guided receive this divine light from Allah subhanahu wa ta'ala, and this light will appear to them on the Day of Judgment. And this light is not like a typical light that we see from the lights in the light bulbs and lights that come from lamps and this type of thing. This is a light from Allah subhanahu wa ta'ala that we might not be able to see. Do we see the essence of this light? But Allah Ta'ala says that on that day that you will see the believers, the female and the male believers, that their light, yes'a bayna aydihim, will be before them. And so people will see this light. And when we say that Allah Ta'ala is the Nur as-Samawati wal-Ard, it means He is the Munawwar. He is the one that brought light to the heavens and the earth. And we see a hadith in Sahih Tirmidhi that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam every day would ask Allah Subhanahu Wa Ta'ala for increasing in light. And what is the benefit of having this light? It is to know truth from falsehood. It is to determine disbelief from faith. It is to determine if one has two opportunities, which one is actually better. So the Prophet ﷺ asked for light in his heart, light in his grave, light in his hearing, light in his sight, and light in his hair and in many other parts of his body. So even in one's hair, it's possible for one to have light. And this is why the Prophet ﷺ was so concerned with it.
هذا النور الذي يخبئه أو يدخره المسلم في باطنه من كل العبادات التي يعملها. إذا توضأ ازداد نوره، إذا قام في الليل ازداد نوره، إذا قرأ القرآن ازداد نوره في قلبه، وإن كان لا يشعر بزيادة هذه النور بل لا يحسه إلى أن تتكشف له الحقائق حتى يوضع في قبره، فسيرى في القبر كيف أن نوره هذا نور الإيمان، نور القرآن، نور التصديق، نور القيام في الليل، كيف أن هذا النور الذي في قلبه سيمكنه من الرد على الملائكة في القبر عندما يدخل الملائكة في قبره ويسألانه من ربك، سيعرف بهذا النور ماذا يقولان هؤلاء الملائكة، ماذا يقولان هذان الملكان، وسيتمكن من الرد عندما يقولان له من ربك، سيقول الله ربي، من نبيك، محمد النبي، ما قبلتك، الكعبة قبلتي، وستعرف كيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر أو المنافق لعدم وجود النور في بطنه، نور الإسلام، نور الهداية، نور القرآن، لا يتمكن حتى من معرفة كلام الملائكة، فيكلمانه الملكان من ربك، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها ها لا أدري، من نبيك، ها ها لا أدري، ما قبلتك، ها ها لا أدري، فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت. الأصل على قواعد اللغة أن نقول ولا تلوت، لكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا دريت ولا تليت، لم تدري بهذه الحقائق ولم تتلو القرآن حتى تبين لك هذه الحقائق، فيخسر العياذ بالله. أما المؤمن الذي نور الإيمان في قلبه ونور الإيمان في قلوبنا من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين أخذنا هذا النور الذي في قلوبنا والتصديق بالله والعمل من أجله والجلوس في المساجد؟ إنما هو من أنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النور الذي في قلب المؤمن يدرك به الحقائق. نسأل الله أن يجعل نورنا كاملا إن شاء الله ونورنا تاما إن شاء الله.
So that this light that is hidden in the inner aspect of the believers, it is something that increases with acts that they do. When they perform their ablutions and they make their wudu, this increases. When they perform all different types of forms of worship, this increases. And it leads to the point that when they're put in their graves, that this light will become clear to them. When the two angels come to them and they ask them, who is your Lord? That what is your religion? That from the barakah of this nur is what enables them to respond to the questions of the angels. And so that we see that the fajr, the corrupt person or the hypocrite, that they're not able, because of this lack of light, to respond to these questions, and they're not even able to know what the angels are saying to them. And this is why it's come in a hadith that our Prophet ﷺ told us that they will say this phrase, ha ha, I don't know, ha ha, I don't know. And then the angels will then respond to them, la darayt wa la tarayt, that you didn't know, that nor did you recite. I mean, you didn't recite the Quran such that you would be able to, through that recitation, to be able to respond to these questions in the grave. And so this person will be destroyed and this person will be a loser. As for the believer, that they'll be able to respond to these questions because of the nur that's in their heart. And the reality that this nur is in our hearts is from the light of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitting in these gatherings, all the different things that we do, that it's we're reflecting the light of the Messenger of Allah.
وتعرفون عندما يعرف الأئمة رحمهم الله تعالى العقل في القرآن يقولون ما هو العقل هذا العقل الناس تعرف الدماغ والمخ لكن ما هو العقل هذا الذي لا يرى عندما يعرف العقل كما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هو نور يقذفه الله تعالى في القلب متصل بالدماغ نور انظر الذي لا يوجد عنده هذا النور يوجد عنده دماغ يوجد عنده فكر يوجد عنده مخ لكن لا يوجد عنده سر العقل النور هذا لب العقل النور هذا الذي يكون في القلب روح العقل به يهتدي الإنسان أول ما يهتدي إلى خالقه سبحانه وتعالى إلى الإيمان بربه عز وجل من غير وجود هذا النور يبقى عقل الإنسان مجرد مخ فقط أو دماغ من غير أي نور.
So that, how is it that the scholars define what the aql, what the intellect is? That this intellect that no one sees and is intangible. That Imam Shafi said that the reality of the intellect is its light that's in the heart. It's light that Allah subhanahu wa ta'ala gives in the heart of an individual that's connected to the brain. And so that without this light, that we'll see that a human being just has a brain. He just has a mind. That he just has this structure that he uses in his head, but there's no light in it. But if we're going to look at a deeper level, what really is the intellect then? And what is the secret of the intellect that only the believer can have? That this is related to light that influences the thinking of this intellect. Whereas if this light is not there, that we just see it's a mind disconnected from anything else that won't be guided.
لذلك عندما تقرؤون القرآن ستجدون أن الله سبحانه وتعالى عندما يثني على المؤمنين إنما يثني عليهم باللب ما يثني عليهم بالعقل أبدا يقول إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إنما يتذكر أولي الألباب إن هذا لذكرى لأولي الألباب يمدح أولي الألباب أما العقول لا العقول فقط عندما ذكرها ذكر موضعا واحدا وهو موضع الخاسرين الذين لم تهديهم عقولهم إلى الفطرة الإلهية إلى الإيمان والسجود للرب عز وجل فأنهم يندمون على هذا العقل الناقص من غير النور الذي يصير لبا من غير الروح الذي يصير لبا فأنهم يبكون على هذا العقل الناقص كما قال ربنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلا يكون الواحد مجرد عقل أو مخ فقط أو دماغ إنما يتيه من الله النور فيكون عقله ممدودا بنور إيمانه يكون تفكيره ممدودا بنور إيمانه الذي هو من أنوار الله سبحانه وتعالى.
And so that when we look at the Quran and when believers recite the Quran, that who is it that Allah praised? That we see that Allah subhanahu wa ta'ala praises the ulul albab, the people of intellect, the people of innermost core. So there's one word here, lub, and the other word is aql. But when we see that Allah subhanahu wa ta'ala uses the word aql, which could also be translated as the intellect, that Allah subhanahu wa ta'ala refers to a people that they're going to regret things that they've done. And Allah ta'ala says that, according to these people, they say that were that we would listen or naql or understand, that we wouldn't be from the people of the fire. And so that these are the two differences. But Allah Ta'ala praises the people of lub, the people that have this light in their heart that's connected to their intellects.
إذا حصل للعقل التنبيه إذا حصل للعقل الالتفات بدأ يلتفت العقل إلى الفطرة الإلهية فسجد لربه سبحانه وتعالى إذا بقي العقل مقيدا في تفكيراته المحدودة مقيدا في شهواته فأن عقل الإنسان لا يهتدي بالفطرة غالبا إلا بمؤثر خارجي يلفت نظره كما هو مذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجدت المؤثرات الخارجية على العقول البشرية فاهتدت للفطرة، الفطرة البديهية التي يراها كل أحد. انظر مثلا ربنا عز وجل يقول لنا في القرآن أن كل موجود على ظهر هذه الحياة هو يسجد لربه، آية بسيطة في سورة الحج يخاطب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ربنا في هذه الآية يثبت أن كل موجود هو يسجد لربه، لكن نحن عقولنا لا تدري كيفية السجود. نحن سجودنا الآدميين إنما نسجد بجباهنا وأنوفنا نضعها لربنا عز وجل وأيدينا وباطن أقدامنا وركبنا، هذه مواضع سجودنا. لكن عقولنا تتفكر كيف تسجد الشموس والمجرات والأقمار والأسماك حتى النباتات، وليس تسجد فقط، بل في آية أخرى في القرآن يقول لنا ربنا أنها تسبح بحمده بحمد خالقها، أنها تعرف أن لها خالقا، حتى قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عقولنا المحدودة القاصرة لا تفقه تسبيح الموجودات ولا صلوات الجمادات ولا عبادتها لربها، تفقه عباداتنا وسجود الجن وسجود الملائكة. فلذلك إذا وجد المؤثر الخارجي الطيب التفت العقل للفطرة الإلهية فصار مؤمنا. لذلك أنت تتعجب أحيانا عندما ترى سبب إيمان الإنسان، تراه سببا بسيطا إنما حصل تنبيه للفطرة التي داخل الآدمي فالتفتت لوجود الله سبحانه وتعالى فجذبها الله عز وجل إليه.
So this guidance that people have, that we find people in two different states, that people that have a normal state of their fitrah, they've able to preserve their natural disposition, that we've seen that it's very easy for these people to be guided because people are believers by their natures. But if they're more complex and they've moved away from their natural disposition, then they might have to have something outward affect them in order for them to be guided. And so that this is why we see Allah subhanahu wa ta'ala mention in the Quran about the realities of things prostrating to them. And this might not be something that the human intellect can perceive exactly what is the nature of it. But Allah Ta'ala is speaking to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, said that have you not seen that how Allah, that everything prostrates to Him, that everything prostrates to Him. And then he mentioned after that specific things that are in the heavens and in the earth that prostrate to Him, Tabaraka wa Ta'ala. And so that this prostration, that even though the human being doesn't know exactly what is the style of this prostration, because we can understand the prostration of a human being or prostration of a jinn, but we can't necessarily understand the prostration of these great things that Allah subhanahu wa ta'ala created. But not only do they prostrate, but they also make tasbih. They glorify Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala says in another verse that there's nothing except that it glorifies Allah, glorifies with His praises. And so that this is a reality that is taking place. And but those people who have a true disposition, a true natural disposition, that you'll find that it's very easy for them to believe, that they might just have one little thing remind them of what's in their hearts and what's in their natural disposition, and they believe.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه التنبيهات التي يرسلها ربنا عز وجل للعقول وللقلوب مستمرة يوميا، يرسل الله سبحانه وتعالى تلك التنبيهات حتى تتنبه العقول. وهذا من سر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورحمته سبحانه وتعالى غلبت غضبه. من سر هذه الرحمة الإلهية يرسل الله عز وجل للقلوب للعقول يجعلها تنتبه وتلتفت إلى خالقها سبحانه وتعالى حتى بسبب بسيط. تصور عندما سئل أحد الناس مثلا ما هو سبب إسلامك وإيمانك، يعرف شخص مسلم، المسلم هذا مقصر في صلاته، مقصر في أخلاقه، يذهب يزوره إلى البيت، لما كان يذهب يزوره إلى البيت عنده القرآن. هذا غير المسلم لا يعرف اللغة العربية إلا قليلا يسيرا، كلمة كلمة، دائما يذهب إلى بيت صديقه، مرة من المرات وجد القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية إلا قليل، كلمة كلمة. انظر إلى الهداية كيف عندما خالط هذا الإنسان المسلم، ذهب إلى القرآن، فتح القرآن يريد أن يقرأ لأنه زميله هذا يقرأ القرآن، فلما أخذ القرآن يقرأه وقف على آية يقول فيها سبحانه وتعالى في القرآن يذكر فيها القلوب الغلف وأن الله عز وجل إذا هدى إنسان فتح قلبه، وإذا لم يهتدي ذلك الإنسان بقي قلبه مثل القلب المقفل. فيقول ذلك الشخص عندما قرأت هذه الآية وفهمها بمعلوماته البسيطة جاءت الهداية من الله. ما أحب أن يكون أنا ما أحببته قال أن يكون قلبي من القبول من القلوب الغلف من القلوب المقفلة، أحببت أن يكون قلبي من القلوب المفتوحة، فهداه الله للإيمان والإسلام. أسباب بسيطة رحمات يرسلها. أنتم المسلمون تلعبون دورا كبيرا في إلفات العقول والقلوب إلى هذا الإسلام باستقامة الإنسان وخضوعه لربه عز وجل ومحبته ومتابعته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث لا يشعر هذا الإنسان كيف يلفت القلوب والعقول إلى الإيمان والتصديق بالله عز وجل.
So that these 10 bihat, these notifications that Allah subhanahu wa ta'ala sends daily, it's the secret of understanding that when Allah subhanahu wa ta'ala said that my mercy has overcome my wrath, or my mercy has preceded my wrath. And it's from the secret of this mercy that we see that Allah subhanahu wa ta'ala makes hearts turn towards the truth. And so that if you see that there's stories of individuals, that you ask them that what was the means for you to believe? How did you attain your faith? How did you become Muslim? That he might have had a friend that was Muslim that might not even pray all of his prayers. He might have had a friend that didn't do everything he was supposed to do as a Muslim, but maybe he went to his house time and time again. And that one of the times that he grabbed the Quran and he looked at it, and this individual read a verse. And when he read this verse, it was talking about hearts that were closed. And so then Allah subhanahu wa ta'ala, that he read this and it impacted him, because he didn't want to be from those that Allah ta'ala said had a closed heart. And this is an individual that wanted hidayah. And one of the understandings of hidayah and guidance is, it's Allah ta'ala opening your heart. And so that he said he didn't want to be from one of these people, and so he entered into Islam. And so these are rahmat, these are mercies that Allah subhanahu wa ta'ala sends down to people. And this is the role of Muslims in these countries, that they have to be upright, they have to follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and want good for others, and to realize the impact that they can have.
قد يكون الواحد منكم أيها المسلمين جاء إلى هذه البلاد ليدرس، وقد يكون جاء هذا ليعمل، وقد يكون جاء هذا ليشتغل. هذا في ظاهر الأمر، هذا في صورة الأمر، هذا السبب الظاهري الموجود المعروف الذي يعرفه الناس كلهم. أنا جئت لأدرس، أنا جئت لأعمل، أنا جئت لأفعل كذا وكذا. لكن هل تدري ما السبب الحقيقي في وجودك في مثل هذه البلاد؟ أظن أن السبب الحقيقي في وجود أي مسلم في مثل هذه البلاد إنما ليأخذ نصيبه وليلعب دوره في إلفات العقول والقلوب إلى الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه. أما إذا كان مجيء الإنسان مثل هذه البلاد مقتصرا فقط على هذا الدور الهامشي أنه يعمل ويشتغل أو يدرس ويأخذ شهادته، ثم يحوز راتبا كبيرا، ثم يحوز بيتا كبيرا بعد ذلك، وغفل عن هذا الأمر الجوهري الأساسي، فأعتقد أن وجوده في مثل هذه البلاد لن يعود عليه بالربح الأكبر غير المتناهي، سيعود عليه بشيء بسيط. لكن عندما يجعل وجوده في البلد مقترن بهذا الهدف الحقيقي سيجني أرباح عظيمة في الدنيا، وأعظم ذلك في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى حينئذ سيكون معه وفي عونه عز وجل.
So that people might be in these countries for different reasons. Some people might have come to study. Others might have come to work and earn a living. That this is reality only the outward. That do we realize that what is the inward? What is the wisdom behind Muslims living in the Western countries? He says, what I think is, he says that he thinks that there's a wisdom behind them being here that is directly related to them taking their portion and being a means for the turning of hearts to the greatest good, which is the good of it that comes through Islam. And so that there are means for people attaining this greatest good. And he said, if someone would just stay in these societies and only do, a marginal role and not really take part in the spreading of this religion, that they might just get a diploma, they might earn a good living, they might have a good house. But they're not going to attain, by merely doing these things, the greatest ribih, the greatest profit. They're not going to attain it. Rather, that their main reason, if they make their main reason for being here, that they want to spread the teachings of Islam, that along with doing those other things, that this will open up the doors for them to attain the greatest profits in this world and the next, the greatest benefits.
لذلك أيها المسلم تغتنم أنت وجودك في الحياة كلها ووجودك في مثل هذه البلاد. أول علامة على علامات اغتنام وجودك أن تأتلف مع أخوانك المسلمين ثم هذا خطوة على أن تعرف سر الآدمية، كيف تتعامل مع البشر، كيف تقدر أن هذا الإنسان آدمي له حقه من الله سبحانه وتعالى. أول درجة من الدرجات ائتلاف قلبك، أن يتحقق بدرجة الإسلام، المسلمون كالجسد الواحد، ثم يرتقي بعد الإسلام إلى الإيمان، فيحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. الإسلام عمل الجوارح، الإسلام أن تشي السلام، الإسلام أن تطعم الطعام، الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. لكن الإيمان درجة أرقى، تبدأ تتعامل بالقلب، تبدأ تتعامل مع الله بقلبك، فتحب لإخوانك ما تحب لنفسك. المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب للناس ما يحب لنفسه، يحب لأخيه في البشرية ما يحب لنفسه من الإسلام، يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخيرات والبركات والترقيات من الله سبحانه وتعالى. فيبدأ حقيقة الإسلام عند المسلم، وإذا تكاتف المسلمون وأتلفت قلوبهم وتحابوا كما مرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنهم يشكلون صورة الإسلام الحقيقية عند الله، ليست صورة الإسلام الذي نحن نصورها لغير المسلمين. نحن نصور لغير المسلمين صورة، كم من مسلم، كم من شخص غير مسلم أخذ صورة عن المسلمين بأفعال المسلمين، ليس أخذ صورة الإسلام الحقيقية عند الله. كم من إنسان أخذ صورة عن الإسلام برأي المسلم الفلاني، ليس الإسلام الحقيقي، الدين الحسن النزيه النظيف الكبير الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأتلاف المسلمين يعرض الصورة الحقيقية للدين، ليست الصورة الناقصة ولا المشوهة، فيكون هذا سببا كبيرا لزيادة الرحمات الإلهية على البشر، فيهتدون ويسلمون وتزداد الرحمات.
So that we need to take advantage of the situation that we're in. And the first sign that we are benefiting from the situation we're in is that we'll start to properly interact with our fellow believers, with the other Muslims. And so this is going to teach us how to interact with others. Because the first level of Islam, that our Prophet ﷺ said that the believers, that Muslims, are like one body. And so that this will then move us to the next stage, which is actualizing our faith, our iman, and which is loving for others that which we love from ourselves. So Islam is related to actions that we do out with our limbs, sending salams to others and feeding others and so forth, whereas iman is on the level of the heart, that we want good for everyone, not only our brothers in Islam, but our brothers in humanity as well. And what we need to do is to be able to present the real and true picture of Islam, that how many people that they have a false understanding of Islam. How many people that because of things, Muslims, that the things that they do give people a false understanding of what Islam really is. And so we need to constantly be increasing in these different levels.
وختاما ونحن في استقبال شهر رمضان أعظم الشهور بالنسبة للمسلم عند الله عز وجل، شهر رمضان الذي ترتفع فيه الدرجات وتكثر فيه المثوبات من الله ويثاب الإنسان فيه على الأعمال الصالحة. نتذكر شيئا من شهر رمضان، هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان، ويوم غد التاسع والعشرين من شهر شعبان، أو اليوم هذا التاسع والعشرون، هذا اليوم تسعة وعشرون، ويوم غد يوم ثلاثين. هذا يوم غد يسمى يوم الشك، يوم الشك يوم غد، احتمال أن يكون من رمضان واحتمال أن يكون من غير رمضان. إذا رؤي الهلال فغدا سيكون رمضان وسيخرج شعبان 29 يوما، وإذا لم يرى الهلال سنكمل عدة شعبان 30 يوما، وسيأتينا اليوم الأول من رمضان. رمضان صيف سيأتي 30 يوم بالكبير أو 29 يوم وسيرحل. لكن ترى كيف استعدادنا لرمضان، لهذا الضيف العظيم، كيف يستعد لرمضان، بأي شيء يستعد رمضان؟ رمضان سنستقبله هذا اليوم أو غدا، كيف نستقبل رمضان؟ بما يستقبل رمضان؟
So that in conclusion, that we find ourselves on the verge of the greatest month of the year, the month of Ramadan. And this is a good time to reflect upon the greatness of this month. Today we find ourselves in the 29th of Sha'ban. Tomorrow is the 30th, what is called the Yom HaShek, the Day of Doubt. And so that if the moon is seen tonight after Maghrib, that means tomorrow will be the first day of fasting. If not, we will finish 30 days of Sha'ban and then enter into Ramadan. And so that Ramadan, this month, is like a guest. It's going to come and it's going to go. But with what are we going to prepare for this month that is coming?
فنستقبل رمضان بهذه الثلاثة الأمور. الأمر الأول استقبالنا لرمضان بالنوايا الحسنة. تكون عندك نية طيبة أنه إذا جاء رمضان أنك ستقرأ القرآن أكثر وستصلي التراويح وستحافظ على وقتك من الآن. تكون عندك نية، نية المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمله. نيتك هذه ستؤثر عليك في خلال شهر رمضان، سترى أنت نفسك كيف تنطلق في العبادات وفي القربات وفي الاعتكاف في المسجد وفي الأخلاق مع الناس، ويبعث الله في قلبك النوايا الطيبة تستقبله أولا بالنية الصالحة. تكون عندك نية، لا يأتيك شهر رمضان وأنت تستقبله شهرا عاديا من الشهور. الأمر الثاني تستقبله بالفرح عندما تسمع بهلال رمضان، أو من الآن المسلمون يتفرحون لأن الخير الذي سيعطيهم الله عز وجل إياه خير عظيم في رمضان، خير لا تتصوره العقول ولا تقدر أن تعبر عنه الألسنة. ثواب يوم واحد من رمضان لا تقدر أن تعبر عنه الألسنة، لأن كل الأعمال الصالحة غالبا كشف الله ثوابها للناس، كشفها. إلا الصيام لم يكشف ثوابه، جعله مخبأ. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأنت تفرح فرح شديد إن الله سبحانه وتعالى أوفقك وأطال عمرك حتى أنك ستصوم رمضان، وكل يوم ستصومه من رمضان مقابله من الثواب والخيرات ما لا يخطر على بال. لو أعطيت ملء الأرض ذهب لا تساوي صيام ساعة واحدة من أيام رمضان من الخير العظيم الذي يكون للمسلم في رمضان.
So he said that the way that we can prepare for this month is by doing three things. First of them is making good intentions. That the intention of a believer is better than his actions, as is related that our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, and that one intends to, from now, to intend to pray tarawih prayers, to intend to benefit from his time, and to do various actions. And this intention in of itself will directly affect the way that he spends his month in Ramadan. It will affect him, enable him to do certain things like retreat, like i'tikaf, and many other forms of works. So that the first aspect is intention. Secondly, that we should enter into this month with happiness. We should realize the greatness of the good that is coming to the believers in this month, and that were someone to try to conceive of one day's reward for fasting this month, that they would be unable to do so. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us about fasting that it's for him, and that he is going to take it upon himself to reward the believers for it. And so that we should have this extreme happiness for the coming of the month of Ramadan. And we should realize that were we to have, to realize the reward that we get in 1 hour, that this would not equal a great amount of reward.
والأمر الثالث استقبال رمضان أن تعطيه حقه. إذا جاء ضيفك فإنك تكرمه، كذلك شهر رمضان تعطيه حقه من الإكرام. إكرام رمضان بالمحافظة على شعائره، بالمحافظة على السنن فيه، السنن الدقيقة التي لا يتصورها الإنسان، فطره على تمر، لماذا يفطر على تمر، لماذا يصلي الوتر، لماذا يراعي الوتر في رمضان، كيف يراعي ليلة القدر في رمضان حتى تأتيه ليلة القدر. أنت بهذه الحالة كأنك أعطيت رمضان حقه. وسيأتي وسنرى صيامنا هذا الذي نصومه كما روى الإمام الحاكم وقال أن سنده صحيح، وأقره الإمام الذهبي أنه قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للمسلم. يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن يا رب منعته المنام بالليل. سترى صيامنا هذا عندما نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات كيف سيصور لك يوم القيامة، وكيف سيحاج أمام الله لك يوم القيامة. يقول يا رب أنا منعت عبدك هذا الطعام والشراب. وسترى قرآنك الذي تقرأه وخصوصا قبيل الفجر وخصوصا في الليل كيف سترى يوم القيامة عندما يصور، عندما تصور كل المعنويات وتظهر محسوسة لك يوم القيامة، كيف سترى قرآنك هذا يدافع أمام الله ويقول يا رب أنا منعته المنام بالليل قبل أن يريد أن ينام وقت الفجر، قام وجاهد نفسه وقرأ القرآن. قبل الفجر يريد أن ينام ثبت نفسه وصبرها وقرأ القرآن. سترى آثار تضحيتك وصبرك هذا كيف يتكلم أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فلذلك أنت أيها المسلم تعطي رمضان حقه من العبادة على حسب استطاعتك، لا تقصر أبدا. كلما وجدت مجالا للعمل الصالح فاعمله، فإنه في رمضان لا يعوض. العمل الصالح في غير رمضان تقدر أن تعوضه، لكن في رمضان العمل الصالح فرصة لا تعوض أبدا.
So that the third way that we can prepare ourselves for Ramadan is by giving it its right. That if you have a guest come to you, that you have to serve that guest. You have to give that guest his rights upon you. And you do this by ikram, by showing generosity. And the way that we can have this ikram in honoring the month of Ramadan is by fulfilling all of the sacred symbols, the sha'air that are in Ramadan, even if they be very subtle sunan. things like breaking our fast with dates, things like performing the Witcher prayer, that preparing ourselves to reach Laylatul Qadr, the night of power, and all of the other sunnah that are in the month of Ramadan, that if we do this, that we will find that we will benefit greatly from our fasting, and that our fasting will manifest for us on the Day of Judgment, and it will bear witness to us. And the Prophet ﷺ said that fasting in the Quran will intercede for the believer on the Day of Judgment. The fasting will come in the form and will say that I prevented him from eating and drinking. And the Quran will come and say that I prevented him from sleeping at night. And so that this will be a reality, that a fasting, even though it's something ma'nawi, that it will take form on the Day of Judgment and it will actually defend the believer, intercede for the believer. And the same thing in relationship to the Quran, the fact that someone prevented himself from sleeping from the recitation of the Quran. And so that we have to give this month its due, we have to give its month its right, and this is according to one's ability. We need to do whatever we can do, and he said that we need to do whatever we need to do. And a moment of Ramadan that la yu'awwad, that it's never going to return, that we have to give every single moment its right and take advantage of it all.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحة وأن يكون وجودكم في هذه البلاد خيرا لكم وخير لجميع الناس الذين تخالطونهم وترونهم وأن يكون وجودكم في هذه البلاد بركة للبشرية ينتفعون ويهتدون ويسلمون ويستفيدون إن شاء الله وكما جمعنا وإياكم في هذه الدار اجعلنا وإياكم المتحابين فيه والمتجالسين فيه.